السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بعد الفراغ من الكلام في الجهة الثانية من الجهات المرتبطة بقاعدة الاشتراك، تصل النوبة إلى بيان الجهة الثالثة من جهات البحث. الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة، دائما نذكر أن موارد التطبيق، تطبيق القواعد على مصاديقها، موكول إلى المكلف وليس موكولا إلى المجتهد في مورد القواعد الفقهية. وموارد هذه القاعدة كثيرة جدا، من أول باب من أبواب الفقه، من الطهارات إلى آخر كتاب الديات. يعني هذه تنطبق، القاعدة تنطبق على جميع هذه الموارد، من أول باب من أبواب الفقه إلى آخر باب من أبواب الفقه. ما من مسألة من مسائل هذه الأبواب إلا ويكون الدليل الدال على حكم تلك المسألة مختصا بشخص أو مختصا بطائفة معينة، فإثبات ذلك الحكم لغير ذلك الشخص المخاطب إنما يحتاج إلى دليل الاشتراك. يعني لا يكون إثبات الحكم إلا بقاعدة الاشتراك، إثبات الحكم لغير المخاطب، لغير السائل. ذكر الفقهاء، وأنا أشير إلى المصادر بصورة إجمالية، في أول كتاب الطهارة الفصل الأول في كتاب الطهارة من المسائل الأولى، ومن شاء منكم أن يراجع كتاب العروة، العروة الوثقى في المجلد الأول، وإذا شئت إذا لا يوجد عندك هذا الكتاب قطعا عندك رسالة العملية، راجع رسالة عملية، أي رسالة عملية موجودة عندك راجع. في أول كتاب الطهارة في فصل المياه وأقسامها، يذكر الفقهاء الماء ثم يبينون أقسام الماء: ماء مطلق وماء مضاف، ثم يقسمون الماء المطلق إلى هذه الأقسام. ذكروا هناك أول مسألة من مسائل هذا الفصل، فصل أقسام المياه، أن الماء الراكد، هذه المسألة ذكر أن الماء الراكد القليل غير البالغ كران، هذا الماء ينفعل بملاقات النجاسة، ينفعل بملاقات النجس أو المتنجس. أما إذا بلغ كران لا ينفعل بملاقات النجاسة. والدليل هذه المسألة ما هو؟ دليل هذه المسألة وجواب الإمام عليه السلام لشخص سأله عن حكم هذا الماء. الدليل هو جواب الإمام، رواية وردت في هذا المورد أن السائل سأل الإمام عن حكم الماء القليل، هل ينفعل بملاقات النجاسة أو لا ينفعل؟ جواب الإمام لهذا الشخص بهذه الكيفية أنه إذا انفعل، إذا كان قليلا انفعل أو لم ينفعل، بمجرد الملاقات يحكم بنجاسته أم لا؟ إذا كان قليلا لم يبلغ كفر، قطعان ينفعل بملاقات النجس أو المتنجس، يعني لا ينظر حينئذ إلى أن هذا الماء هل تغيرت أوصافه الثلاثة أم لم تتغير. لماذا؟ لأنه ماء قليل، الماء القليل ينفعل بملاقات النجس أو المتنجس، ينفعل بمجرد الملاقات. الجواب واضح متوجه إلى شخص خاص، إلى شخص السائل، وتطبيق هذا الحكم على غير السائل ماذا يحتاج؟ بأي دليل نقول هذا الحكم يشمل غير السائل؟ بأي دليل؟ قطعا بقاعدة الاشتراك، لا بدون قاعدة أخرى. هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء. أيضا ذكروا في مسألة تغير الماء بالنجاسة، طبعا الماء الكثير الآن، في مسألة تغير الماء، تغير أوصاف الماء بالنجاسة والحكم بنجاسته وعدم جواز التوضؤ به أو عدم جواز شرب هذا الماء، كيف؟ هناك ذكروا أنه إذا غلبت أوصاف النجاسة على الماء وتغير طعمه أو رائحته أو لونه بالنجاسة لا يجوز توضؤ به ولا يجوز شربه.
أما إذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة
الحكم ما هو؟ لا كان نجس لكنه كثير. الكثير معتصم أو لا؟ معتصم، فمعناه ماذا؟ يجوز شربه ويجوز الوضوء منه. خلينا نشوف هذه المسألة دليلها ما هو؟ دليل هذا الحكم عدم جواز الوضوء والشرب فيما إذا تغيرت أوصافه، وجواز الوضوء وجواز الشرب فيما إذا لم تتغير أوصافه. الدليل على هذا الحكم رواية، الدليل على هذا الحكم كلام الإمام عليه السلام في رواية حريز ابن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب. والرواية الآن واضحة من حيث الدلالة، الإمام عليه السلام جوز الوضوء والشرب من هذا الماء. هو لمن جوزه؟ للشخص السائل. جوز الوضوء وجوز الشرب من هذا الماء إذا لم تتغير أوصافه، إذا كان غالبا على أوصاف النجاسة الجيفة، إذا كان غالبا على أوصاف النجاسة، على الطعم، على اللون، على الرائحة. هنا عادة الجيفة تتعفن فيسري ريحها، مو طعمها، يسري ريحها إلى أين؟ إلى الماء. هل يغلب الماء، يغلب هذه الريح الرائحة أو لا؟ يقول: إذا غلب الماء هذه الرائحة، رائحة الجيفة، توضأ من الماء واشرب منه. أما إذا لم يغلب، معناه ماذا؟ معناه أنه تغير رائحة الماء، تغيرت رائحة الماء. إذا تغيرت رائحة الماء هل يجوز الشرب أو الوضوء منه؟ ماذا يقول للسائل؟ قل: لا تتوضأ ولا تشرب من هذا الماء. طيب، هنا السؤال من شخص وجواب الإمام عليه السلام متوجه إلى هذا الشخص فقط. إسراء هذا الحكم وتعدية هذا الحكم، شمول هذا الحكم لغير السائل، يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ وقطعا ماذا؟ يحتاج إلى دليل. أي دليل؟ دليل قاعدة الاشتراك. واضح الآن؟ طبعا هذا كله إذا لم نقل بأن الخطابات الشرعية مأخوذة على نحو القضايا الحقيقية. إذا قلنا هكذا بأن الخطابات الشرعية مأخوذة على نحو القضية الحقيقية، هل نحتاج إلى قاعدة الاشتراك لإثبات الأحكام أو لا نحتاج؟ ما هي القضية الحقيقية؟ أنا ذكرت لكم فيما تقدم، فيما سبق، بينت لكم ما المقصود من القضية الحقيقية، هي أن يكون موضوع الحكم ملحوظا بنحو الفرض والتقدير، مفروض الوجود والتحقق، لا بنحو القضايا الخارجية. يعني هذا يكون على نحو الطبيعة السارية، الطبيعة الكلية السارية تشمل جميع الأفراد وجدوا أم لم يوجد، وإن كانوا موجودين فعلا أم سيوجدون. الطبيعة الكلية السارية، لما نقول سارية معناها أنها تشمل ماذا؟ تشمل جميع المكلفين سواء وجدوا أم لا. لماذا؟ لأن الموضوع وهو المكلف، موضوع التكليف، الموضوع أخذ بنحو مفروض التحقق، إذا تحقق المكلف ينطبق عليه هذا الحكم. فإذا لاحظنا هذه الملاحظة، قلنا أن الأحكام الشرعية والخطابات وإن كانت شفاهية وإن كانت مختصة بالحاضرين وإن قصد منها إفهام المخاطب، مع ذلك إذا لوحظ أنها مأخوذة بنحو القضية الحقيقية نحتاج إلى دليل الاشتراك، لا نحتاج إلى دليل الاشتراك أصلا، بل لا يبقى موضوع لقاعدة الاشتراك، لا يبقى أي موضوع لهذه القاعدة. لماذا؟ لأن الجميع يشتركون في الأحكام، وجدوا أم لم يوجد أو سوف يوجدون فيما بعد، الكل لأنه مأخوذ على نحو القضية الحقيقية. فإذا كلامنا إحنا في اشتراك الأحكام فيما إذا لم نقل بأن الأحكام مأخوذة بنحو القضية الحقيقية، إذا أخذت بنحو القضية الحقيقية ما في داعي إلى قاعدة الاشتراك. واضح الآن؟ لأنه نتكلم عن شخص خارجي، شخص خارجي موضوع للحكم، يسأل الإمام والإمام يجيبه، هذا الحكم مختص بالسائل أو أنه يشمل الجميع؟ فقل إذا كنت يشمل الجميع، إذا قلت أنه يشمل الجميع، لا، إذا يشمل الجميع كيف يشمل الجميع؟ أما تقول أنا أتمسك بقاعدة الاشتراك فمعناه لم تلحظ الحكم بنحو القضية الحقيقية، وإما تقول لا هو يشمل الجميع، كيف؟ لأنه مأخوذ بنحو القضية الحقيقية. هكذا بعد ما تحتاج إلى قاعدة الاشتراك. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نبين لكم مورد آخر من موارد تطبيق هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.